بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن.
أولئك هم الراشدون.
لو أن شابا أطلق لحيته وقصر ثوبه فما هو موقف الأقارب والأصحاب؟
بغض للطاعات.
مسلمة تركت السفور فما هو موقف زوجها؟ وما هو موقف الأقارب والصاحبات؟ ما هو موقفهم؟ هل يفرحون بها أم يشمئزون؟ هل يعجبون بها ويثنون عليها أم يسخرون ويستهزئون؟
وحب للمعاصي.
ألا يسر بعض الناس أن يكون في الحفل من الطرب المحرم والمعازف المنهي عنها ما يغضب الرحمن ويسعد الشيطان؟ أليست هذه سيئة؟ فكيف إذن يسرون بها؟ لو أن هذا الحفل كان خاليا من المعازف والطبول لتبرم بعض الناس وتأففوا.
وكم بمعاص نال منهن لذة وما تفخلاها وذاق الدواهيا. تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي.
يصفون أقدامهم في محاريب العبادة فتنزل السكينة على قلوبهم وأركانهم فتسيل دموعهم على خدودهم ويخادع أحدهم زوجته فإذا علم أنها نامت انسل من لحافها لصلاة القيام ودخل في مناجاة محبوبه الأعظم.
أين
معاهدة القرآن مثلا؟ أين الحرص على ذكر الله في كل حين؟ أين صيام النفل؟ أين بر الوالدين؟ أين قيام الليل؟ أين اغتنام الإجازة في زيارة بيت الله؟ أين الحرص على مجالس الذكر المباركة؟ أين أيها الإخوة؟ أين؟
وسوتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي.
اتجه إلى سارية من سواريه فاستخرج حبلا وربط نفسه في تلك السارية وامتنع عن كل طعام وشراب. لماذا كل هذا؟ تأنيب وتقريع وندم شديد لا يوصف. ائتني باستياء من سيئة كهذا الاستياء.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
يطاع فيشكر ويعصى فيغفر.
إن الله يغفر الذنوب جميعا.
يغفر ذنبا ويستر عيبا. يفرج هما ويكشف كربا. يجبر كسيرا ويغني فقيرا. يهدي ضالا ويرشد حيران. ويغيث لهفان. يشبع جائعا ويكسو عاريا.
تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم أيقظ إيمانك للشيخ عبد العزيز السويدان.
من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. قاله صلى الله عليه وسلم. هذا الطرف من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام واضح المعنى لأول وهلة، أليس كذلك؟ من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. عبارة سهلة وبسيطة وواضحة، ولكننا اليوم نريد أن نراجع مدى وضوح هذا المعنى، فلربما كان الفهم قاصرا، ولربما أغفلنا بعضا من مقتضيات هذه الجملة الشرعية النبوية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وروى أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إن سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. رواه أحمد بسند صحيح. هناك سرور واستياء، وهناك حسنة وسيئة، فما هي العلاقة؟ إن هذا الدين العظيم لا يقتصر على الأعمال الظاهرة، لا يقتصر على السلوك من حركات وكلام وإصغاء، بل يتعدى ذلك إلى أعماق الإنسان، فيأتي على المشاعر. هذا الدين يأتي على المشاعر، مشاعر القلب، من سرور وفرح ومحبة ورغبة وبغض وكراهية وغيرها من المشاعر، يأتي هذا الدين عليها كلها ويحركها دينيا. وهذا ما يشير إليه الحديث، بل ويعتبره علامة من علامات الإيمان: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. فالمقتضى الأول إذن أن للقلب أعمالا وحركات، فالسرور إنما هو شعور قلبي، وهو أحد أعمال القلب وحركاته، وكذلك الشعور بالأسى والحزن شعور قلبي، وهو أيضا أحد أعمال القلب. والقلب كما نعلم جميعا يتحرك، ليس حركة عضوية فحسب، بل حركة معنوية لها أكبر الأثر على صاحبه. القلب له حركات معنوية: يحب، يبغض، يسر، يستاء، يرغب، يرهب، يتحرك. ومحركات القلب في الحياة كثيرة، فالعلاقات الاجتماعية محرك للقلب، والمال محرك للقلب، والمرض والموت والأولاد والمصائب والمواعظ، كل هذه الأمور محركات للقلب، أي أنها تبعث فيه ألوانا من المشاعر المختلفة. فإذا كانت الحسنات والسيئات مما يحرك قلب العبد أيضا، كان ذلك علامة على كمال إيمانه وكمال حبه لله تبارك وتعالى. أما إذا مرت عليه الحسنات والسيئات فلم يتحرك لها قلبه إطلاقا، لا سرورا ولا حزنا، أو إذا مرت عليه الحسنات أو بعض الحسنات استاء منها، وإذا مرت عليه السيئات من معاصي وذنوب أيا كانت صغيرة أو كبيرة فرح بها وسر، فكلا الحالين دليل خواء الإيمان وموت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالمؤمن إذا كان بالفعل مؤمنا فلا بد أن يفرح ويسر بالحسنة. هل يلزم أن يفعل تلك الحسنة حتى يفرح بها؟ نقول لا يلزم. فالمؤمن يسر بالحسنة ولو لم يفعلها، ويستاء من السيئة ولو كان يفعلها أحيانا في حالات ضعف إيمانه. نعم، قد يجلس المسلم أمام شاشة التلفزيون مثلا ويشاهد ما تطفح به بعض القضائيات من المنكرات المتنوعة، وقد يكون في حالة مشاهدته لها لا يحس بتأنيب ضميره، لأن الإنسان أثناء ممارسته للشهوة المحرمة يكون مغيبا من أثر سكرة تلك الشهوة كما ذكر ابن القيم. بل إن المؤمن لا يكون في أدنى مراتب إيمانه وهو قائم على الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الحديث رواه البخاري ومسلم. لكن هذا المؤمن إذا خلا بنفسه أحيانا وجلس وفكر وتذكر تلك المعصية التي ارتكبها لما شاهد تلك القنوات، ندم وتضايق واستاء من تلك السيئة وتمنى لو لم يكن فعل ما فعل، وبهذا يكون قلب المؤمن حيا، ولكنها حياة غير كاملة. أما إذا انعدمت مثل هذه المحاسبة تماما فالقلب ميت، نسأل الله العافية. فحب الحسنات وبغض السيئات إذن مغروس في فطرة المؤمن، ولا تنتكس الفطرة إلا بظلم من الإنسان. نعم، حب الحسنات وبغض السيئات مغروس في فطرة المؤمن. ألم يقل سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لقد جاءت الحسنة والسيئة في الحديث بلفظ المفرد، من سرته حسنته وساءته سيئته، والمقصود جنس الحسنات وجنس السيئات، أي جميع الحسنات تسره وجميع السيئات تسوءه، فلا مجال هنا للانتقاء إذن، فالانتقاء بين حسنات معينة دون حسنات في السرور بها من عدمه، والانتقاء بين سيئات وسيئات للشعور بالسوء من بعضها دون الآخر، هذا الانتقاء ليس شأننا بل هو شأن غيرنا، هذا شأن اليهود وشأن المنافقين سلمكم الله. قال سبحانه فيهم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، معرضون لماذا أعرضوا؟ لأن الحكم لم يناسبهم، لأن الحسنة تلك لم تناسب أمزجتهم، لم يسروا بها، وبالتالي أعرضوا عنها. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أما هنا فالأمر ناسب مصالحهم فأعجبهم وسرت به قلوبهم وأتوا إليه مذعنين. قال تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال تعالى في اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالمؤمن يفرح ويسر بكل حسنة ويستاء من كل سيئة. ولو دققنا في هذا المفهوم لوجدنا أن هناك أمثلة واقعية لمثل هذا التفريق بين حسنات وحسنات وسيئات وسيئات. في حفلات الزفاف على سبيل المثال، ألا يسر بعض الناس رجالا ونساء أن يكون في الحفل من الطرب المحرم والمعازف المنهي عنها ما يغضب الرحمن ويسعد الشيطان؟ أليست هذه سيئة؟ فكيف إذن يسرون بها؟ الواجب أيها المسلم الكريم أن يسوءك مثل هذا الأمر لا أن يسرك. وعلى العكس من ذلك، لو أن هذا الحفل كان خاليا من المعازف والطبول لتبرم بعض الناس وتأففوا، وخاصة من النساء، ولساءهم أن لا يكون في هذا الحفل ذلك المنكر، ساءهم ذلك. أين من سرته حسنته وساءته سيئته من هذا الموقف؟ أم أننا عكسنا ما قرره الحديث فأصبحنا نسر بالسيئة ونستاء من الحسنة؟ نعم، إن معنى الحديث كما ذكرت في المقدمة سهل ولا يستدعي الشرح كما يظن البعض، لكن لو تأملنا جيدا أيها الإخوة لوجدنا أن هناك قصورا واضحا في تطبيقه واقعا حيا. في مظهر المسلم مثلا، لو أن شابا انشرح صدره للسنة فأراد أن يطيع الله ورسوله في هيئته، فأطلق لحيته على غير عادة وقصر ثوبه أو سرواله وأمسك عن إرساله تحت الكعبين، فعل ذلك طاعة لله ورسوله، فما هو موقف الأقارب والأصحاب حوله من هيئته الجديدة؟ ما هو موقفهم من هذه الحسنة التي بادر إليها؟ ما هي مشاعرهم نحو هذه الحسنة؟ هل يسرون بها أم يسخطون؟ هل يفرحون بها أم يشمئزون؟ هل يعجبون بها ويثنون عليها أم يسخرون ويستهزئون؟ مسلمة رأت أن الحياة لا تستحق أن تقدمها المؤمنة على دينها ورضا ربها، ورأت أن الآخرة خير وأبقى، فتركت السفور وارتدت حجاب الكرامة والعفة امتثالا لقوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. فما هو موقف زوجها؟ وما هو موقف الأقارب والصاحبات؟ ما هو موقفهم من هذه الحسنة التي بادرت إليها؟ هل يسرون بها أم يسخطون؟ هل يفرحون بها أم يشمئزون؟ هل يعجبون بها ويثنون عليها أم يسخرون ويستهزئون؟ هذه أسئلة مهمة جدا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعرضها على نفسه وأن يربط بينها وبين الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. ثم يتأمل بعد ذلك في مدى تطبيقه للحديث وتتأمل في مدى تطبيقها له. مثال آخر يقف عليه المسلم وينظر إليه من خلال هذا الحديث: في بيئة العمل، الربا، الكذب، الخداع، استغلال المنصب، مهالك تعترض طريق المسلم، بعضهم يفعلها وهو مشفق من غضب الله، ينسى حينا ويتذكر حينا آخر إذا صحى قلبه، ويتمنى لو لم يكن فيما هو فيه من باطل، متضجر يؤنب نفسه إذا خلا بها، سواء كان يعمل في مصرف ربوي أو كان يخدع الناس ويكذب عليهم في البيع والشراء بناء على رغبة رب العمل، أو كان يرتشي أو يختلس، أو كان يستغل منصبه في تحقيق مصالحه الخاصة، أو كان يفعل غير ذلك من المحرمات. وليس القصد هنا أننا نتوقع مجتمعا خاليا من الذنوب، وإنما القصد ألا يكون قلب العاصي محبا لتلك السيئات التي يفعلها هو أو يفعلها غيره، ألا يسر بها قلبه. وهذا طبعا لا ينفي الخطر الذي عليه صاحب المعصية أيا كان حاله، ولكن هناك فرق كبير بين هذا وبين من يسر بالمعصية ويفرح ويستبشر بها. ولقد ذم الله تعالى المنافقين على فرحهم بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله، وهو من أعظم الحسنات، أي الجهاد في سبيل الله، والتخلف من أعظم السيئات، وكانوا في تخلفهم عاصين للرسول صلى الله عليه وسلم، ففرحوا بالسيئة وكرهوا الحسنة، فقال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هذه هي السيئة التي فرحوا بها وسرت بها قلوبهم، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه هي الحسنة التي استاءوا منها وكرهوها، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. عباد الله، عندما يقول صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته، ينبغي أن نفرق بين العجب بالعمل والفرح بالخير والطاعة، فإن للعبد أن يفرح بالحسنة ويغتبط بالطاعة كما جاء في الحديث، ولكن الواجب عليه في هذا الفرح أن يكون مستشعرا فضل الله عز وجل ومنته عليه سبحانه وتعالى ورحمته به وتوفيقه إياه، مثنيا عليه بذلك، لا يرى لنفسه فضلا في الانبعاث لذلك العمل، إذ إن الذي منحه القدرة والهداية هو الله عز وجل. قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ها قد أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، لماذا؟ لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى، وهذا فرح محمود بخلاف الفرح المذموم المقترن باستحضار جهد النفس وفضلها في العمل مما يدعو إلى العجب والغرور. انطلق أبو لبابة رضي الله عنه إلى مسجد المدينة، فلما دخل المسجد اتجه إلى سارية من سواريه، فاستخرج حبلا وربط نفسه في تلك السارية. عجبا، لماذا يا ترى فعل ذلك بنفسه؟ لماذا؟ إنه الندم أيها الإخوة، الندم، الندم على ذنب فعله، إنه الاستياء من سيئة ارتكبها وساءته سيئته. لما استشاروه بنو قريظة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أو حكم سعد بن معاذ، وذلك بعد هزيمة الأحزاب، أشار إليهم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذبح، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. لقد انخلع قلب أبي لبابة من شدة الحزن على ذنبه، وأحس أنه بتلك الإشارة التي أشارها لليهود قد خان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف أن يربط نفسه في تلك السارية وألا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه. تأملوا أيها الإخوة، تأملوا كيف كان شعور أبي لبابة وهو يفعل ذلك في نفسه، ماذا كان يدور في تلك النفس؟ تأنيب وتقريع وندم شديد لا يوصف. كيف لي أن أفعل هذا؟ كيف لي أن أعصي الله ورسوله؟ قال أبو لبابة: والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. فمكث 7 أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عليه. فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، قد تاب الله عليك يا أبا لبابة. فلما أرادوا أن يحلوه من ذلك الرباط أبى عليهم وقال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحلني. يريد بذلك أن يتأكد من صحة توبته رضي الله عنه وقبول الله لها، لا تطمئن نفسه حتى يرى رسول الله يحل وثاقه بيديه الشريفتين. لقد ضاقت عليه نفسه فربطها وامتنع عن كل طعام وشراب. لماذا كل هذا؟ إنه الحزن على ارتكاب سيئة. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده. هل اكتفى بذلك أبو لبابة؟ كلا. قال أبو لبابة: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: يجزئك يا أبا لبابة الثلث. هذا مثال قوي يعكس الإيمان الذي ملأ قلب أبي لبابة لما ساءته سيئته. وكذلك ماعز رضي الله عنه لم تطمئن نفسه حتى يقام عليه حد الرجم. نعم، ائتني باستياء من سيئة كهذا الاستياء، ائتني بندم كهذا الندم. والغامدية كذلك مثال آخر. الحاصل أن من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. أيها الإخوة، إن من أحب الله تعالى سره ما يسر حبيبه وساءه ما يغضبه، وهذا هو مصداق الحب. لذلك قال الإمام أحمد: وددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن الخلق أطاعوا الله جل جلاله. ولو عظم العبد ربه لعظم عنده الذنب أيا كان. قال ابن مسعود موقوفا عليه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، أي في سفح جبل، يخاف أن يسقط عليه ذلك الجبل. والمنافق، وفي رواية الفاجر، يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. من أهم وسائل تقوية الإيمان والنهوض به من رقدته تدبر القرآن العظيم. القرآن الذي قال الله عز وجل عنه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الإمام الحافظ أحمد ابن أبي الحواري رحمه الله كيف كان يتدبر القرآن؟ يقول محمد بن عوف: رأيت أحمد بن أبي الحواري عندنا بأنطرسوس، وهي بلد من سواحل بحر الشام، يقول: فلما صلى العشاء قام يصلي، يعني من الليل، فاستفتح بالحمد لله رب العالمين إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فطفت الحائط كله ثم رجعت فإذا هو لا يجاوزها: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم نمت ومررت السحر، أي قبيل الفجر، وهو يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. فلم يزل يرددها إلى الصبح آية آية واحدة. يردد هذه الآية أيها الإخوة من سورة الفاتحة طوال الليل. هذا هو التدبر المقصود، هذا هو استشعار معاني هذه الآية ودخول معانيها في القلب وامتزاجها به. أيها الإخوة، إن التفكر في عظمة الله تبارك وتعالى مما يعيد الإيمان رونقه. يصف ابن القيم رحمه الله عظمة الله بكلام عذب جميل فيقول: يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى عز وجل، ويخلق ويرزق ويميت ويحيي، ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تنوع حاجاتها، ملايين البشر يسألونه في اللحظة نفسها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات جميعها، حتى إنه ليرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويستر عيبا، يفرج هما ويكشف كربا، يجبر كسيرا ويغني فقيرا، يهدي ضالا ويرشد حيران، ويغيث لهفان، يشبع جائعا ويكسو عاريا، يشفي مريضا ويعافي مبتلا، يقبل تائبا ويجزي محسنا، ينصر مظلوما ويقصم جبارا، يستر عورة ويؤمن روعة، ويرفع أقواما ويضع آخرين. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم، كل الخلق أتقياء، ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم، كل الخلق أشقياء، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا على صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس دونه شيء، تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأولى من شكر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل. هو الملك الذي لا شريك له، والفرد الذي لا ند له، والصمد الذي لا ولد له، والعلي الذي لا شبيه له. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل شيء زائل إلا ملكه. لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية. عطاؤه كلام، وعذابه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حق تعظيمه وإجلاله. إن من الأسباب التي تقوي الإيمان أيضا وتعطيه حيوية ونشاطا فاعلا الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها، وهو أمر عظيم، وأثره في تقوية الإيمان ظاهر كبير. ألا ترون أعظم هذه الأمة إيمانا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترون أبا بكر رضي الله عنه؟ هل اكتفى بكونه صاحب رسول الله؟ كلا. هل اكتفى بكونه مبشرا بالجنة؟ كلا. كيف كان حاله في الأعمال؟ لقد كان يعلم رضي الله عنه أن الإكثار من الأعمال الصالحة هو سبيل الإبقاء على الإيمان مشتعلا في قلبه. نعم، لقد ضرب الصديق في ذلك مثلا عظيما. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. هذا يوم عادي من أيام أبي بكر رضي الله عنه. إذن فأيامه رضي الله عنه كانت حافلة بالطاعات. نحن أيها الإخوة نريد أن نصوغ حياتنا على نور من الإيمان، ولكننا مع الأسف لا نسعى إلى بذل الأسباب المعينة على ذلك. من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. الأماني رأس أموال المفاليس أيها الإخوة. انظروا إلى سلف الأمة الصالح. يقول الإمام عبد الرحمن ابن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، لقد أشبع كل نهاره وليله بأحسن الأعمال. نحن لا نطلب المستحيل يا عباد الله، ولا نتوقع أن نكون كحماد بن سلمة وأمثاله، ولكن الحقيقة التي يجب أن نتنبه لها أننا في حق الله تعالى وحق أنفسنا لم نقم بكل ما نستطيع القيام به من أعمال صالحة، بل فوتنا وما زلنا نفوت الكثير الكثير. الأعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة، لكن أقول مثلا لا حصرا للأعمال، أين معاهدة القرآن مثلا؟ أين؟ أين الحرص على إحسان تلاوة كتاب الله؟ كم منا فكر مجرد تفكير في الالتحاق بإحدى دورات التجويد المنتشرة في مساجد المنطقة هذه الأيام وقبلها؟ مجرد تفكير. لقد سمعنا أكثر من مرة حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، لكننا حين لاحت لنا الفرصة وهي الآن تلوح وتوفر المعين لم نبادر إلى شيء، وكأن منزلة السفرة الكرام البررة وهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم لا تعني لنا شيئا. أقول: أين الحرص على ذكر الله في كل حين، في ذهابك وإيابك، في حركتك وسكونك، في دخولك وخروجك، في بيعك وشرائك؟ أم أن ذكر الله لا يكون إلا في المسجد فقط؟ أين صيام النفل الاثنين الخميس الأيام البيض؟ أين بر الوالدين وصلة الرحم؟ أين قيام الليل 3، 5، 7 ركعات إلى 11 ركعة؟ أين اغتنام الإجازة أو العطلة الصيفية في زيارة بيت الله وأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي؟ أين الحرص على مجالس الذكر المباركة؟ هل نحرص عليها كما نحرص على مجالس الغفلة وكثرة الضحك وموت القلب؟ أين أيها الإخوة؟ أين؟ إذا أردنا إيمانا متحركا له أثره الواضح على سلوكنا وأخلاقنا ومواقفنا، فلا بد من العناية بالأعمال الصالحة والمبادرة إليها. إن سلف هذه الأمة المباركة لم يكونوا يحرصون على الأعمال الصالحة فحسب، لا، بل كانوا يتسابقون إليها. عمر ابن الخطاب يقول فيما صح عند الترمذي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. مسابقة. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: والله، أي قال عمر: قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. إن ترك المبادرة إلى الأعمال الصالحة يقتل الإيمان في القلب شيئا فشيئا، وإذا فقد القلب قوته الإيمانية أصبح صيدا سهلا للشياطين، شياطين الجن والإنس، واستسلم لكل شهوة تميل به هنا وهناك. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عواقب ترك المبادرة إلى الأعمال الصالحة بقوله فيما صح عند مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وينبغي أيها الإخوة بعد المبادرة ينبغي الاستمرار في العبادة دون إملال، لأن في المداومة عليها بلوغ محبة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي ما يزال مستمرا في النوافل حتى أحبه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على المداومة في العمل الصالح كقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، رواه الترمذي. وكان يثني على المداومة، فلما سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، رواه البخاري. فالمداومة على العمل الصالح تبقي القلب حيا نابضا، بينما إهمال النفس يجعلها تركا وتأسا. ومن رحمة الله وحكمته أن نوع علينا العبادات حتى لا نسأم، وحتى يتسع المجال للعبد إن لم يقدر على عبادة ما كان بوسعه غيرها. فمنها ما يكون بالبدن كالصلاة، ومنها ما يكون بالمال كالصدقات، ومنها ما يكون بهما معا كالحج، ومنها ما هو باللسان كالذكر والدعاء. وقد تستلذ بعض النفوس بعبادات أكثر من غيرها، وسبحان الذي جعل أبواب الجنة على أنواع العبادات، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين أي صنفين من ماله، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام أي كان متميزا بذلك دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، رواه البخاري. ومن وسائل إحياء الإيمان الاطلاع على حال السلف في تحقيق صفات العابدين، فإن هذا الاطلاع يقود إلى الاقتداء. فمن ذلك أنه كان لهم سبع من القرآن يختمونه كل يوم، وكانوا يقومون الليل ولا يتركون القيام حتى وهم في الغزو والقتال، يذكرون الله ويتهجدون حتى وهم في السجن، يصفون أقدامهم في محاريب العبادة، فتنزل السكينة على قلوبهم وأركانهم، فتسيل دموعهم على خدودهم، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويخادع أحدهم زوجته كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أنها نامت انسل من لحافها وفراشها لصلاة القيام، فإذا كبر للصلاة فكأنما خرج من الدنيا وسافر في عالم الآخرة ودخل في مناجاة محبوبه الأعظم. قال أبو عبد الرحمن الأسدي لسعيد بن عبد العزيز التنوخي: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي، وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: لعل الله أن ينفعني. فقال: ما قمت إلى الصلاة إلا مثلت لي جهنم. كان أحدهم يتحرى الإخلاص في نافلة الليل وغيرها من نوافل العبادات فيخفي عمله بكل صدق. يقول محمد بن أسلم: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. نعم أيها الإخوة، كانوا يصلون كما نصلي اليوم، ولكن أي صلاة كانت صلاتهم؟ وأي قلوب كانت قلوبهم؟ ومع ذلك كله كانوا يتواضعون ويزرون على أنفسهم، ويرون أنهم أكبر المقصرين في ذات الله، ويرجونه أن يقبل منهم تلك الأعمال. محمد بن حامد يقول: كنت عند ابن خضرويه، وهو أحمد بن خضرويه من أئمة القرن الثالث من العباد الزاهدين الورعين، يقول: كنت عنده وهو ينزع في سكرات الموت، فسئل عما يتمتم به وكان قد جاوز المئة من عمره، فقال: بابا كنت أقرعه منذ 95 سنة، يقصد باب الآخرة التي سخر لها كل حياته، بابا كنت أقرعه منذ 95 سنة لا أدري يفتح بالسعادة أم بالشقاء. وكان إمام أهل السنة أحمد بن حنبل إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول رحمه الله: الموت يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. بعضهم كانوا يقسمون الليل على أنفسهم وأهليهم، نهارهم في الصيام والتعلم والتعليم واتباع الجنائز وعيادة المرضى وقضاء حوائج الناس، تمر على بعضهم السنون لا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام، ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، يتفقد أحدهم الأسر الفقيرة وينفق عليهم سنوات وسنوات دون أن يشعروا به. ومن هذا حاله فإيمانه في ازدياد. فمن أسباب تحريك الإيمان استشعار الخاتمة، خاتمة حياة العبد، وكونها مجهولة لا يعلمها إلا الله، والخوف من سوء الخاتمة. هذا الخوف مهم جدا في حياة المسلم. صح في سنن الترمذي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي.